طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، أذكر الأحبة الكرام ونحن في خواتيم رمضان، ما بقي منه إلا أقل القليل إنجاز التعبير، لم تبقى من لياليه الوترية إلا ليلة واحدة هي هذه الليلة التي نحن على مقربة منها، هي آخر الليالي الفردية أو الوترية التي أمرنا أو حضنا وحثنا وشجعنا النبي على أن نتحرى فيها ليلة القدر التي قال عنها رب العباد جل وعلا: خير من ألف شهر. إنما أنصح نفسي ونحن بين إخواننا على الهواء مباشرة، إذا كنا قد قصرنا فيما مضى في الأيام الماضية من رمضان، تعالوا نستودع رمضان اليوم وغد وربما بعده حسب ما تثبت الرؤية غدا إن شاء الله جل وعلا، تعالوا نستودع رمضان عملا صالحا يشهد لنا عند الله، تعالوا نستودع رمضان عملا طيبا يرضي ربنا تبارك وتعالى، خاصة ونحن لا ندري متى الأجل، الآن بعد قليل، بعد أسبوع، بعد عام، قل إنما العلم عند الله. تعالوا نستودع رمضان عملا نقول: يا رب، هذا عمل قصدنا به وجهك الكريم، يأتي هذا العمل يوم القيامة فيقول: يا رب، إن عبدك استودعني إياك فإني أشفع فيه، فيشفع فيك إن شاء الله جل وعلا. استودع ليلتك هذه وما بقي من ليالي أخرى، ليست هناك ليالي أخرى، بل هي الليلة القادمة، ربما كانت هناك ليلة وربما كانت تلك هي الأخيرة، غدا الرؤية تؤكد هذا الكلام أو تبين لنا أيها الأحباب. فنصيحتي للأحبة، للأخوات، للإخوة، لشبابنا، لصغارنا، لكبارنا، لا تضيعوا، لا تضيعوا ولا تفرطوا، لا ندري متى الأجل، ولا ندري أبقي في رمضان أو في العمر رجوع آخر لرمضان، قل إنما العلم عند الله. أسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان، وأن لا يجعل هذا آخر عهد لنا برمضان، أن يعيده علينا أزمنة عديدة وسنوات مديدة. آمين يا رب، لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد رضيت عنا وغفرت لنا وعفوت عنا وتجاوزت عن سيئاتنا وأعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. يا رب يا رب، اللهم آمين آمين يا رب العالم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا احمد، تفضل.
شخصين بعد اذنك اتصال على حاجه.
اتفضل.
والله كان في خناقه كده مع زوجتي وحلفت بالطلاق، بس مش قصدي بيها، يعني اللي هو اللي انا طلقها، يعني اللي هو
ماذا قلت لها؟
يعني هو كان موضوع سفر وطلع على الطلاق من مسافر.
تمام.
بس هو ده فالموضوع ما كانش موضوع اللي انا عشان
حضرتك قاصد للطلاق؟
لا مش قاصد للطلاق، انا قاصد بس تخويف او هي لحظه نرفزه قلتها يعني.
سأجيبك ان شاء الله تعالى.
شكرا.
عفوا. أخونا أحمد الذي سأل عن الطلاق، قبل أن أجيبه، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
الله يخليك يا شيخ. بعد إذن حضرتك أنا وقعت مشكلة جديدة جدا.
تفضل.
أنا بيتي حاليا مهدد بالطلاق، يعني أنا واقفة على الطلاق أنا وجوزي، بسبب إن في واحد بيبعت لجوزي رسائل على التليفون بيقولوا إن أنا نزنيت معاه، ان هم صورني وكده وهم مسجل لي مكالمات، فانا مش عارفة اعمل ايه. انا بيتي فعلا مهدد بالطلاق حاليا، جوزي تعب، انا نفسيتي تعبت جدا، وواجهنا الشخص دوت وحلف على المصحف وجبنا ناس واتكلمنا معاهم، حلف على المصحف ان مش هو اللي بيبعت الرسائل ديت، جبنا ناس تاني واتكلموا معاه وقروا فتحا ان الموضوع ده انتهى واتقفل خلاص. هو حاليا برضك لسه معانا لحد الان، يعني بيبعت ناس تقلني انا رايحه فين وجايه منين، ومهدده منه من كل اتجاه.
هل لك علاقه بهذا الرجل؟
لا، انا كنت مجرد ان انا لما بنزل اشتري حاجات من السوق او اي حاجه من بيته وباجي، بس هو كان قايل ان هو بقى عينه عليا بقالي سنتين، انا متزوجه ومعايا اولاد.
سأجيبك ان شاء الله.
بس بالله عليك يا شيخ انا مش عارفه اعمل معاه ايه، انا بجد نفسيتي تعبت.
سأجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر، ام احمد من الاسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك فضيله الشيخ؟
يا مرحبا.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانتم باحسن صحه وسلام.
والله انا ليه سؤال عند حضرتك. انا دلوقتي جوزي كان متجوز واحده وطلقها، وهو ليه منها اولاد يعني، وهي حضناهم يعني حاضنه ليهم، فهي دلوقتي يعني بعت مع الاولاد بتساله هل اخرجت زكاه الفطر عني ولا لا، يعني زكاة الفطر هو يخرجها عنها ولا؟
سأجيبك إن شاء الله.
متشكرة جدا.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تعالى. قبل أن أجيب الأخ أحمد اللي سأل عن الطلاق، أنا نصيحتي للسادة الرجال ابعدوا عن الطلاق، وناشدكم الله لا تأتوا بهذه الكلمة أو هذه اللفظة على ألسنتكم، لا من قريب ولا من بعيد، لا تضعوا أنفسكم في الحرج حتى لا تقولوا بعد ذلك أنا قاصد ولا مش قاصد. بعدوا عن هذا الموضوع جملة وتفصيلا تماما، أرجوكم لله تبارك وتعالى، حافظوا على بيوتكم، هذه واحدة. أما الأخ الذي قال أنه قال لزوجته علي الطلاق لن أسافر، هنا أقول له هذه صورة من صور الطلاق المعلق، معناها ببساطة يلزمني الطلاق إذا أنا سافرت. على الرأي المفتى به، لأن في البداية قدمت نصيحة، جمهور العلماء شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة على أن الطلاق المعلق لا يفتقر إلى نية. شوف حطينا نفسنا في حرج إزاي، خلافا لابن تيمية رحمه الله الشيخ المفترى عليه رضوان الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمة الله على الجميع، الذي قال يسأل الرجل عن نيته، إن كان يقصد معنى اليمين كفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين وعجز يصوم 3 أيام، وإن قصد الطلاق تحسب طلق. هذا كلام ابن تيمية وهذا هو المفتى به. يبقى إذن أنت صاحب الفتوى نيتك الفيصل، على رأي ابن تيمية رحمة الله عليه إن قصدت الطلاق حسب الطلقة الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة ليس لها رجوع. إن لم تقصد الطلاق في هذه الحالة كفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين وإن عجزت صوم 3 أيام. الأخت الكريمة السائلة قالت بيتي مهدد بالطلاق بسبب رجل يرسل لي أو يرسل على هاتف زوجي رسائل بأنني أعرفه وأنه أنا كنت معه وصورني وما شابه ذلك. يعني أقول للسائلة الكريمة وقبل أن أجيبها، نصيحتي للأخوات الفضليات عندما ينزلنا إلى الأسواق، أنا لا أقصد أختنا الكريمة صاحبة السؤال حفظها الله بارك الله فيها، لكن نصيحة لله تبارك وتعالى لكل أخواتنا، لما ننزل الأسواق تعاملنا في السوق في حدود البيع والشراء، بكم هذا؟ بخمسة قروش تفضل وتأخذ حاجتها وتمشي، لا للمزاح لا للكلام مع البائع لا من قريب ولا من بعيد أبدا، لا بحسن نية ولا بسوء نية، ليس من الشرع بالمرة، فإن مرضى القلوب كثيرون، نسأل الله العفو والمعافاة، فنحن نضع أنفسنا في الحرج. ولذلك نصيحتي لكل أخت فاضلة، لكل بنت من بناتنا، لكل زوجة، لكل يعني مسلمة، راعوا الله تبارك وتعالى، لأن مرضى القلوب في عصرنا كثيرون للأسف الشديد. نحن نتعامل في حدود ما هو مطلوب، ما بكما به فضل، حتى إذا استخف دمه لا تعيريه اهتماما كأنك ما سمعتيه، واتركيه واشتري من مكان آخر حتى يتعلم الأدب. هذا ما ألفت وأنصح الأخوات به. أرجع. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
إيه لو سمحت أنا عايز أسألك سؤال. كانت ماما حتى فلوس في البوستة وبيطلع لها أربعة، هل ده حلال إن إحنا ناخده ولا حرام؟ ولو هو مش حلال ينفع لأختي ظروفها مش عايزين، ينفع إن إحنا نديهم لأختي يعني ولا إيه؟ ظروفها مش متحسنة، ظروف إن هي محتاجاهم.
سأجيبك إن شاء الله. أرجع مرة ثانية إلى الأخت الكريمة وأقول لها: أنتم أحضرتم الرجل وأنكر وأنه ليس هو الذي يرسل، علينا أن نعاقب أو نقف وقفة جد. هذا موبايل من؟ هذا الهاتف ألا يخصه؟ من إذا كانت تأتي من هذا الرقم يجب أن يعاقب تماما، وعلى الزوج أن يحرر محضرا فيه ما دمنا جلسنا مرة واثنين وثلاث، وهو المسؤول هناك يعني يأخذ الموبايل بالرسالات اللي عليه، لأن هذا تجريح وهذا طعن في الشرف، وهذا لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يتم تتبع الخط. طيب أنت هذا الجهاز بتاعك وأنت المسؤول عنه، إذن عليك أن تتحمل هذه العواقب، لا تسيء لخلق الله جل وعلا. أما نصيحتي لزوجك، وأتمنى لو أنه يسمعنا، ما دامت زوجتك لا علاقة لها به ولا بالرجال، فاتق الله في زوجتك ولا تلقي بالا، فكم من بيوت هدمت بسبب أناس لا أخلاق لهم ولا ضمير عندهم، لا يخافون الله ولا يتقون رب العباد جل وعلا. أخي الكريم، لا تلقي بالا لهذا الكلام، وضعه تحت حذائك. ما دمت تثق في زوجتك وتعلم أخلاقها، تعلم أخلاقياتها تماما، فلا تلقي كلام لهذا البال في الوقت ذاته. لا تترك هذا الرجل، أنا ما أقول لك قم فاضربه أو قم واعتدي عليه إطلاقا، هذه الرسائل التي تصلك حرر بها محضرا، يتم سجنه بها، فبالتالي يعرف أنه أخطأ في حق امرأة لا يجوز له أن يقع في عرضها. نسأل الله أن يهدي الجميع. طيب معنا عادل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا، اتفضل.
جزاكم الله خيرا.
اياك.
بعد اذن حضرتك يا شيخنا، كان ليا واحد قريبي هو اشترى عربيه، والعربيه دي بالتقسيط، وهو مشغلها في مكتب سياحه، وهو عايز يعرف هي بتدر له دخل، فهل هي دلوقتي حاليا عليها زكاه؟
هذه السياره ايها السائل الكريم كسياره ليس عليها زكاه كقيمه كثمن لها، لكن هذا الدخل الذي يأتي، لأنها تعتبر آلة حرفة، هذا الدخل الذي يأتي عفوا من ورائها هو الذي عليه الزكاة. إذا بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل ففيه الزكاة. أما إذا كان الدخل الذي يأتي من وراء السيارة يأكل ويشرب منه وينفق على الأولاد وعلى صيانة السيارة ولم يتبقى شيء، فلا زكاة عليه، والله أعلم. السائلة التي سألت قالت: زوجي كان متزوجا بامرأة أخرى وطلقها، ولها منه أولاد، وهي في الأولاد في حضن يعني معها، يجلسون معه، وأرسلت مع أبنائها: هل أخرجت زكاة الفطر عني أم لا؟ نعم، هو ملزم بإخراج زكاة الفطر عنها، تقول ما هو طلقها، إنها تعتبر في حكم الخادمة لأولاده،
وبالتالي الزكاة تلزمنا عنا وعن أبنائنا، كل ما هو في مسؤوليتنا نسأل عنه ومكلفون بالإنفاق عليه نخرج الزكاة. بل لو كان لدي خادم يخدمني يجب علي أن أخرج زكاة الفطر عنه، وهذه تخدم أولاده فيخرج زكاة الفطر عنها، أحوط وأولى وهو الأرجح وما يطمئن القلب إليه. ثم يعني مقدار زكاة الفطر بالنسبة للفرد قد إيه؟ ده 2 كيلو ونص رز، 2 كيلو 300 جرام، يعني لو قلنا الكيلو في 4 جنيه مش مكملين 10 جنيه كلهم على بعضهم، مش معضلة يعني. نسأل الله العفو والمعافاة ويكون فعل الأحوط إن شاء الله. السائلة التي سألت وقالت أمي وضعت مال في دفتر التوفير، بتسأل الأرباح حلال ولا حرام؟ عندنا الذي يطمئن قلبي إليه محرم شرعا، ربا. هتقول بقى الشيخ فلان قال والشيخ علان، اللي يفتشيل يتحمل أمام الله تبارك وتعالى نتيجة فتواه، يسأل أمام ربه تبارك وتعالى، لكن ليطمئن القلب إليه. ومع عليه جمهور أهل العلم أن هذه فوائد محرمة ولا يجوز لنا أن ننتفع بها، لا في بيوتنا ولا أبنائنا، بل علينا أن نضعها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك، لأنها أتت من عدد من الناس لا نعرف من هم، نخرجها كذلك في مكان يستفيد به عدد من الناس، وبالتالي لا يصلح أن أعطيها لأختي الفقيرة، الله يصلح حالنا وحالك. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
عليك سلام، السلام عليكم.
مرحبا.
أنا بحضرتك لو سمعت، والله أنا جاية من عمرة. ألو.
أيوة مع حضرتك.
سمعني حضرتك.
اتفضلي.
جاية، جيت من عمرة، وأنا هناك في العسكري واقف كده عند ناحية الصفا والمروة. أنا كنت قبلها بيوم دعيت ربنا إن حد يجيني كرسي، ولقيت العسكري يجيني كرسي.
نعم.
قال سمعني حضرتك.
سألناك عرض سؤالك.
أيوة. فأما اداني الكرسي أنا فرحت بيه بصراحة وصليت عليه وكده. وبعدين ما جيت هنا اسكندرية كلهم قالوا لي غلطانة إن أنت جبتي كرسي معاكي من الحرم. بس هو اداهولي وقال لي انزلي ببلدك ودعواتك لينا وكده. فهل أنا فعلا الكرسي ده مش ليا؟
حضرتك هو قال لك خد الكرسي معاكي بلدك؟
هو قال لي كده العسكري.
تمام.
قال لي كده، بس انا حضرتك ما قالوا لي كده، انا نمت وحلمت ان العبايه بتاعت العمر اللي انا رحت بيها لقيتها شكلها متوسخ، لان انا طلبت كده قلت يا رب لو الكرسي مش من حقي بين لي.
حاضر سأجيبك.
فحلمت ان الكرسي مش يعني مش حلو، هدومي متوسخه.
حاضر سأجيبك.
فالحاجة دي مضايقاني قوي، مش عارفه الكرسي ده من حقي واعمل بيه ايه.
سأجيبك هقول لك. حاضر حاضر. معنا اتصال اخر، سلام عليكم. مرحبا يا ام خالد، سلام عليكم. سلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع على ام خالد، ان تعود الاتصال. الاخت الكريمه قالت انا رجعت من العمره وانا هناك في الصفا والمروه يعني دعيت ربي حد يعطيني كرسي، المهم عسكري اعطاها الكرسي جت بيه بعد ما انتهت من صلاتها اتت بيه. ايتها السائلة الكريمة، هذا الكرسي لا العسكري ولا امام الحرمين يملك ان يعطيه لك، ولا الادارة القائمة على المسجد تملك ان تعطيه لك. عارفة ليه؟ لانه وقف للحرمين. يعني هناك بعض الناس من اهل الفضل بيشتري الكراسي هذه، سواء اللي بيبقى موجودة محطوطة هناك عشان الناس كبار السن تقعد عليها، او انسان مريض وصاحب عذر بياخدها يصلي بيها وهو ماشي بيسيبه في مكانه، الا لو كرسي خاص بي انا اشتريته بمال خاص وداخل وطالع بيه من حقي. لكن لا العسكري ولا اي انسان في الحرمين يملك، ولا امام الحرمين ولا الاداره بتاعت الحرمين، مع احترامنا للجميع وكلهم ناس افاضل، لا احد يملك انه يعطيكي الاذن انك تاخدي مصحف او تاخدي حاجه من الحرم. ليه؟ لان كل ما في الحرم وقف لله تبارك وتعالى، فهو تصرف فيما لا يملك، تصرف فيما لا يخصه. نصيحتي لك، اي انسان مسافر للعمرة ياخذ الكرسي يحطه هناك مباشرة. اي انسان من احبابك من اقاربك من الحي من الشارع طالع عمرة والخد الكرسي ده جزاك لانه اكيد من الكرسي اللي بتطبق يعني مش 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 في معضله. الله يرضى عنا وعنك ويرجع الحرم ان شاء الله، والرؤيه التي رايتها تؤكد لك هذا المعنى. بارك الله فيك. يعني السائلة تقول: ما حكم المكياج في الوجه بعد الوضوء؟ هل تصح الصلاة؟ وحكم كريم الشعر قبل الوضوء؟ هل يصح بالوضوء؟ طبعا كثير من اخواتنا الشيب الشوزكر عشان المكياج بنكسل نصلي، عشان المكياج نكسل نتوضى، عشان التسريحة بتاعت شعرنا ما تبوظش ما تفسدش، عشان الحاجات اللي حطاها لسه هتعيد بتقعد بالساعات قدام، يعني عجيب ساعات تقعد قدام المرآة المراية عشان تحط الايه وتشيل، فلسه هقوم واحط تاني وتسيب الصلاة، محرم شرعا كله وان كان مباحا، خلوا بالكم، وان كان مباحا كل ما نهى عن العبادة وشغلنا عن العبادة محرم في ذاته وان كان مباحا. يعني يجوز للمرأة ان تتزين مع اتصال ولا فاصل؟ طيب اذا يعني بتتزين لزوجها حلال مفيش مشاكل، لكن ما تكسلش عن الصلاة، وإلا صارت هذه الزينة المباحة للزوج محرمة بالنسبة لها، ولتتق الله تبارك وتعالى، وبالتالي عليها أن تراجع نفسها. طب هي النهاردة بتقول المكياج بالنسبة بنحطه بعد الوضوء، وضوءك صحيح، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن لما نيجي نصلي بقى وانتقض الوضوء لازم نشيله. طب بالنسبة للكريم اللي بنحطه على الشعر، اكيد 90% الاخوات يعني بيحطوا حاجات بسيطه، لانه مستحيل هتاخد الكريم كامل اللي موجود في الازازه او في العلبه وتحطه على راسها والا تطلع فيها، نسال الله العفو والمعافاه، فبتاخد كميه بسيطه وبتعمل ايديها وبتمسح على شعر. هذا لا يمنع الماء، لانه بعد دقائق الشعر بيمتصه وبيتفاعل، فالوضوء ما فيش مشاكل، الا اذا كانت طبقه سميكه تمنع وصول الماء لابد من غسل الشعر، والا كان الوضوء باطلا. احبه الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
أهل الهدى والذكر، يا أهل الهدى والذكر، يا أهل الهدى والذكر.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وحضرتك طيب يا فضيلة الشيخ،
وأنتم بصحة وسلامة.
من فضل حضرتك بس أنا كان عندي سؤالين.
تفضل.
هو بالنسبة لزكاة الفطر، كان زوجي وصاني أن أنا أخرجها في المسجد، الكلام ده كان ليلة 27، فانا سالت حد من الشيوخ اللي كانوا موجودين في المسجد وكده عن زكاه الفطر وهطلعها ازاي، لانه في جمعيات بتبقى حاطه الصناديق هناك يعني، فهو قال لي خلاص احنا بناخدها بنجمعها، وبعد ما بنجمع المبالغ وكده بنطلع بيها بنشتري بيها اللي هي سواء الرز او الحاجات اللي هتطلع وبيوزعوها هم على الناس. فهي كده زكاه الفطر صحيحه ولا فيها شك او حاجه؟
ماشي.
نخرجها تاني. الحاجه الثانيه كنت بسال عن تشقير الحواجب، اللي هو انا يعني مش بنعمل حواجبنا، فالتشقير بقى اللي هو ندي لها لون اصفر كده.
نعم.
ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا صار كان عندي اربع اسئله بس سريعه.
اتفضل.
طب دلوقتي في شركة مصرية بتتعامل مع شركة إسرائيلية لاستيراد بعض المنتجات، وحدثت مشكلة إجرائية في دخول المنتج لمصر، ولدي الحل لدخول هذه البضاعة، فهل أتدخل أم لا بصفتي مسؤول استيراد تصدير؟ وهل لو حصلت على أجري نظير هذا العمل من شركة إسرائيلية هيكون المال ده حلال أم حرام؟ رقم واحد. رقم اثنين، هل يتم إخراج زكاة الفطر في هيئة حبوب أرز أو مكرونة أو مشابه؟ وهل علي شيء لو طلعتها فلوس لشخص موثوق فيه وهو يقوم بشراء أم لا؟ ثلاثة، امرأة بتشغل فلوسها مع أحد التجار وتحصل على ربح في آخر السنة، ولكن تتركه في التجارة ما بتاخدوش، فما حكم الزكاة على هذا المال؟ وهل عموما التاجر بيطلع زكاة على ماله كاملا زائد الربح ولا الربح فقط؟ أربعة، وآخر حاجة، امرأة لديها ذهب عيار 18 بمقدار 33 جرام وذهب عيار 21 بمقدار 82 جرام، فكيف تحصل الزكاة على هذا الذهب وما هو نصاب الزكاة وجزاك الله خيرا.
نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام على أسئلة إخواننا الأفاضل. السائلة التي قالت: زوجي أوصاني أن أخرج زكاة الفطر في المسجد في ليلة 27. هناك صناديق موضوعة. سألت أحد الشيوخ قالوا نعم نأخذ المال ثم نقوم ونشتري بها حبوب على حسب ما دفعتي. هي بتسأل هل تجزئني الزكاة وتجزئ عنا أم لا؟ نعم، ما دمت قد دفعتي للمسجد أو للجمعية أو لجنة الزكاة الموجودة في داخل المسجد، هم يأخذون المال وبيتم حسابه ويشتروا في الأيام الأخيرة، يقومون بشراء الحبوب وإخراجها، لا بأس ولا حرج إن شاء الله. الزكاة صحيحة ولا يلزمك أن تخرجيها مرة ثانية، فهم يعني أصبحوا بمثابة وكلاء عنك في إخراج الزكاة إن شاء الله وأنت في الأمام. نفس السائلة بتقول: بالنسبة لتشقير الحواجب، معلوم أن النمص حرام، والنمص هو إزالة الشعر أو ترقيق أو تخفيف أو إلى آخره للرجال والنساء على حد سواء، وعلينا أن نراجع أنفسنا ونتقي الله تبارك وتعالى، بل اللي يفعل ذلك واللي يفعل به ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة المتنمصة إلى آخر الحديث. طب التشقير ليس كذلك، ما بيجوش ناحية الشعر خالص، لكن بيصبغوه، بياخد لون أصفر أو أي ألوان يمشي مع البشرة إنجاز التعبير. رأياني رأي يرى عدمه أولى، ورأي يرى يعني مرفوض يعني زي النمص، ورأي آخر يرى أنه ما دام زينة للزوج في داخل البيت فلا بأس به ولا حرج، وأنا مع هذا الرأي. لكن إذا خرجت به من باب البيت ظاهرا محرم شرعا وأشد حرمة من النمص. طيب عن اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عبد الله شيخ.
يا مرحبا يا عبد الله.
ربنا يعز حضرتك يا رب. بعد اذن حضرتك يا شيخ، احنا يعني كان لي عند حضرتك طلب، يعني لو ينفع حضرتك بس يعني تبص حضرتك يعني من خلال البرنامج بتاع حضرتك ده، ان يعني لو في مثلا يعني ايه منظومه اخوات كده، يعني يقومنا باحتضان يعني النساء القادمات على الزواج، القادمات على الالتزام حديثا كده، يعني ف يعني لو حضرتك بس يعني حضرتك فاهم انا اقصد ايه يعني؟
لا انا مش فاهم بصراحه.
يعني حضرتك يعني لو في مثلا منظومه اخوات يعني تقام مثلا ندوه او اي يعني كمحاضره كاي حاجه في مكان كده، مسجد مجمع مكان زي كده، بحيث مثلا يعني يعطوا مثلا
يعني ربما اكون فهمت فكرتك، وهذا لا بأس به وندعو اليه، ويعني يملأ مساجدنا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يحتاج ان حضرتك بتتابعي المنطقة اللي انت فيها او الشيوخ بتصال علي تعرفي هذا الكلام. جزاكم خيرا، وهو كتثقيف لبناتنا وشبابنا ونسائنا لا بأس ولا حرج، جزاك الله كل خير. السائل الذي سأل بيقول: شركة مصرية تتعامل مع شركة يهودية، حصلت بينهما مشكلة، انا عندي الحل، اتدخل ولا لا؟ ولو هتدخل هاخد اجر ده حلال ولا حرام؟ التعامل مع اليهود، النبي تعامل مع اليهود، النبي تعامل مع اليهود، تعامل مع اليهود. طيب النهاردة اذا كان اليهود في حرب مع المسلمين، اذا كنا في حرب مع اليهود يحرم ان نتعامل معه كبيع وشراء، لان احنا بنفحنا، يعني ياخذوا فلوسنا يشتروا سلاح يقتلونا ويقتلوا ابنائنا في فلسطين وفي غيره، فلا يجوز شرعا. طيب لسنا في حرب معهم، جاز التعامل معهم بيع وشراء ان شاء الله تبارك وتعالى، وفي الحاله تتدخل وتحل وتاخذ اجر، ما في ادنى مشاكل ان شاء الله. بيسال: زكاه الفطر حبوب ولا مال؟ وانا لو اعطيت شخص موثوق فيه يشتري نيابة عني ويطلعها في مشاكل. الأصل في زكاة الفطر أن تخرج حبوبا. طبعا عندنا الفلاسفة كتير يقول لك الناس عايزة حبوب تعمل بيها إيه يا عم؟ عايزين فلوس. نقول له تعالى، إحنا مش كفاية فلسفة، مفيش بيتنا بياكلش رز وكل يوم بنشتري رز، بنجيب له رز او بيكفيه اسبوع اثنين ثلاثة، كفيه يومين ثلاثة على قدر فتح الله تبارك وتعالى، سدينا له جزء في البيت اهو، صلى الله العفو والمعفو. بعدين هنختلف على زكاة الفطر ليه يا اخوان؟ ما احنا قلنا نطلعها الاثنين، نطلع الاصل بتاع النبي ونتصدق جنبيها بمبلغ من المال، ايه المشكلة يعني؟ انا طلعت اللي عليا مثلا حبوب كرز مثلا او فاصوليا او لوبيا او ما شابه ذلك، والبيوت بتاكل الكلام، ورحت مطلع جنبيها مثلا، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة لما اطلعها مضاعفة؟ ايه المشكلة؟ ما احنا بنعمل مصيف وبنعمل وبنعمل وبنعمل، دايما بخلاء مع الله. انا ما اقصدش الاخ الحبيب سائل صاحب السؤال بورك فيه وحفظه الله. يبقى اذا الاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور اهل العلم الشافعي ومالك واحمد على انها لا تجزئ مالا سوى ابو حنيفه. ودايما اذا وجد كلام للنبي وللصحابه، كلام النبي رقم واحد يقدم على الصحابه، وجد كلام لاحد العلماء والنبي، كلام النبي يقدم على الجميع. الله يصلح حالنا وحالكم. طب انا اعطيتها لواحد ينوب عني، يجوز ان شاء الله سبحانه وتعالى. بيسال امراه مالها مع تجار وهم بيتجروا لها في المال، والربح يعني ممكن تاخده وتاكل وتشرب او تسيبه. هو بيسال الزكاه على الربح. بص يا اخي الكريم الله يبارك فيك، الزكاه على راس المال والربح معا، لان الربح متولد من الاصل. بنشوف ننظر في نهاية العام هل الربح هذا أخذته أكلت منه وشربت وأنفقته، خلاص يبقى على رأس المال فقط. لا، الربح موجود ولا تأخذ شيئا، وانضم الربح إلى رأس المال. مثلا هي بالتاجر أو رأس مالها عند التجار دول 50,000، ربنا رزقها 10-20,000 جنيه، يبقى أصبح عندها 70، تطلع على 70 من غير كلام ولا سلام. طيب بالنسبة بيسأل نفس السائل الكريم، امرأة عندها ذهب مختلف العيارات، ذهب مختلف العيارات، الذي يطمئن قلبي إليه تضمه جميعا، لأنه هو اسمه ذهب. العيار ده يا أخوانا عبارة عن حاجة فنية. فنية يعني إيه؟ عن نسبة تركيز الذهب. نسبة تركيز الذهب بيختلف في عيار 18 عن 21 عن عيار 24 وهكذا. الذي يطمئن القلب إليه نضم كله على بعض ونطلع الزكاة عليه. الله يصلح حالنا وحالك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. انا بارك حضرتك يا شيخ، بس معاك عندي سؤال.
اتفضل.
بص انا عندي ساعة وجرز باب شقة، الجرز عامل بيعمل صوت عصفورة والساعة بتعمل نفس الصوت، هل الاصوات دي حرام؟ والسؤال الثاني، يعني جوزي ساعات بيسافر الأمطرة يشتري ملابس وكده، فبيسافر وهو صايم، فهل ساعتها يجوز الفطر ولا محرم؟ ويجوز في السفر دوت القصر في الصلاة. والسؤال الثالث، من مكان موضع الولد الولادة، يعني ساعات ممكن واحد هو مصلي أو بيصلي تخرج فقاعات هواء كده، هل ده ينقض الوضوء؟ شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة أيها. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوه.
ازيك يا شيخ سامي؟
يا مرحبا.
عامل ايه؟
الحمد لله.
مساء حضرتك طيب.
وانت باحسن صحة وسلامة.
عايز حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا حضرتك يجوز صبغة الشعر ولا ما يجوز؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت وقالت عندي ساعة وعندي جرس على الباب بيعمل صوت العصفورة، هل هذا الصوت محرم؟ لا، ليس محرما شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى. بتقول زوجي بيسافر للقنطرة بيشتري ملابس وبيرجع يفطر وهو صايم. الإسلام أعطى للمسافر رخصة في الفطر، لكن تعالوا نبص كده للآية القرآنية. ربنا قال لنا إيه؟ سبحانه وتعالى لما قال جل وعلا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. شوفوا اللي بعديها بقى، وأن تصوموا أيها المسافرون خير لكم. من لا الكلام ده؟ رب العباد جل وعلا نصيحة للمسافر، ما دام السفر لا يضرك. كلنا بنتعب حتى وانا قاعدين في البيت تعبانين، امر طبيعي، لكن ما دام السفر ما دام الصيام في طاقتي نصيحتي لا يفطر الا اذا شارف على الهلاك، هيغمى عليه هيموت خلاص نقول افطر مفيش مشاكل خد بالرخصة. لكن ربي في القرآن يقول سبحانه وجل وعلا وان تصوموا ايه خير لكم، يبقى نصوم ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب هي بتسأل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر الصلاة، يقصر الصلاة في الصلاة يقصر ويجمع كمان صلاة رباعية ظهر وعصر مع بعض مغرب وعشاء مع بعض تقديم وتأخير. نفس السائلة بتقول فقاعات الهواء ممكن تخرج من الرحم هل تكون ناقضة الوضوء؟ ليست ناقضة للوضوء. الأخت اللي سألت وقالت هل يجوز صبغ الشعر أم لا؟ نعم يجوز للمرأة وللرجل أن يصبغ شعره ولكن علينا أن نتجنب السواد إن شاء الله لأن هناك نص حديث للنبي بينهى عن ذلك. هل سب الدين من الزوج يفسد عقد الزواج؟ سب الدين يعد ارتدادا زي الكفر يعني ولذلك يفرق بينه وبين زوجته فورا يعني زوجها سب الدين لا تمكنه من نفسها ولو وقف على رأسه تماما إلى أن يغتسل ويتوب يعلن كده التوبة والشهادة ينطق بها أمامك مرة تانية ترجعين إليه بالعقد القديم إن شاء الله. مرة تانية هذا ارتداد عن الإسلام وبالتالي لابد أن يجدد العودة يغتسل ويتوب يصلي ركعتين ينطق بالشهادتين ترجعي له بالعقد. لكن ظل على حاله لا تاب ولا استغفر ولا نطق بالشهادتين ولا صلى ولا اغتسل ولا الكلام ده على طول ده تبعد عنه نسأل الله العفو والمعافاة. هل التفكير في الموت دائما حرام والخوف منه معصية؟ مين قال كده؟ أكثروا من هازم اللذات دي اللي علمنا كده. لكن ما يكونش التفكير في الموت يخليني أقنط من رحمة الله لا. أتذكر الموت فأجد في العمل أتذكر الموت فأقترب من الملك أتذكر الموت فأعالج خطئي وتقصيري لأني على مقربة منه فيش في مشاكل. بالعكس أكثر الناس استعدادا للقاء الله أكثرهم للموت ذكرى هذا أكياس الناس هذا أعقل الناس أكثرهم للموت ذكرى ده العاقل. ليه؟ الموت قدام عيني يبقى مش هظلم. الموت أمام عيني مش هقبل حرام. الموت أمام عيني خلاص هنراجع نفسين. إذن التذكير أو الفكر في الموت من أجل الإصلاح حالي ورجوعي إلى الله لابد من ذلك مطلوب وليس محرما وليس معصية. متى يكون معصية؟ إذا الإنسان بقى صده عن الله وتكاسل وقنط من رحمة الله نقول له لا اوقف لأن هنا الأمر خرج عن اللي عن الطريق الصحيح. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل سؤال عن يمين الطلاق.
تفضل.
أنا فرح أختي بعد أسبوع وجوزي حلف عليا قال لي لو هو راح الفرح ده الكلام ده من شهر قال لي إن تبقي طالق لو هو راح فهل في كفارة ولا دلوقتي عايز يروح يندم على اليمين ده هل في كفارة ولا إيه؟
سأجيبك.
شكرا.
طيب في اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام وبركاته. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
تفضل يا استاذ احمد. مرحبا. سلام وبركاته.
حضرتك بس يا شيخ انا كنت بطلع عايز اطلع زكاه لناس بس الناس دي مش موجودين ينفع اديها لحد يوصلها لهم؟
ده زكاه فطر.
لا زكاه الفطر يعني مثلا هديها لاختي اقول لها وصليها لفلان
وهتوصل وهتوصل ليهم قبل العيد؟
نعم.
اختك هتوصلها ليهم قبل العيد؟
وانا مش عارف هتعرف توصلهم قبل العيد ولا بعد العيد.
سأجيبك. السائلة الكريمة التي سألت تقول فرح اختي بعد اسبوع مشدة مع زوج قال لها لو ذهبت لفرحها انت طالق ندم على اليمين ده او على الطلاق ده وعايز يرجع في كلامه. يا اخواني الطلاق لا رجوع فيه. اذا خرجت الكلمة من اللسان لا يملك الرجل ان يرجع فيها مهما كان. دي مشكلة. وبالتالي هذا طلاق معلق يتحمله زوجك امام الله على الرأي المفتى به. إذا قصد به الطلاق لو حضر الفرح صرت مطلقة. إذا لم يقصد به الطلاق في هذه الحالة يحضر الفرح ثم يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين وإن عجز يصوم 3 أيام. إذا نية زوجك هي الفيصل وهو المتحملها أمام الله جل وعلا. الأخت التي تسأل أو عفوا الأخ الحبيب سأل بقول زكاة الفطر، أنا هأعطي المال لأختي وأنا سألته زكاة فطر قال لي آه. سألته السؤال الثاني، أختك هتوصلها للفقراء قبل العيد؟ قال أنا مش عارف. لا يا حبيبي بورك فيك، إذا كنت على يقين واسأل أختك هذا السؤال، أنا هعطيك هذا المال هتوصليه للفقراء دولي قبل العيد لأن زكاة فطر، آه هوصله خلاص أعطيه. لا والله أنا مش حاضر أوصله قبل العيد، طلعها لأي فقير جنبك. انتبهوا يا إخوان، زكاة الفطر لا بد من إخراجها قبل خروجنا للمصلى، آخر وقت ليها، آخر وقت ليها قبل ما ندخل مصلى العيد، بعد كده مش هتبقى زكاة فطر خلاص. فبالتالي ما ينفعش أروح أنا مثلا ليا ناس حبايبي فقراء أو قرايبي أروح مطلعها وحاططها في ظرف وبعدين راكنها في الدولاب وأنا نازل في العيد أوديها لهم، لا يجوز. انزل يا حبيبي وديها لهم قبل العيد، ابعت ولدك يوديها قبل العيد، اتصل عليهم ياخدوها قبل العيد، لكن تركنها او تعطيها لاخوك او لمراتك او لاختك او ايا من كان ما ينفعش. ايها الاحبة الكرام، الاحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، الى الملتقى في حلقة قادمة اذا كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا ان نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. اما اذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.